زوجها وبسم كثيرا النساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، كنا قد بدأنا الكلام في باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة أو وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، حيث ساق المصنف رحمه الله بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باب كذا. وذكر عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. وعن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسير من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. وقال قال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. أقول هذا الباب مراد المصنف رحمه الله منه بيان حكم الوضوء بالنسبة للنائم، وهل النوم ناقض من نواقض الوضوء أو لا، وهل هو ناقض بنفسه أو هو سبب للحدث، يعني هل هو حدث بنفسه أو هو سبب للحدث، وهل هناك تفريق بين الهيئات التي يكون عليها النائم أم لا في حكم النقض أو لا. هذا مقصود المصنف رحمه الله من هذا الباب. أول ما أورده المصنف رحمه الله في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث ذكرنا جملة من مسائله في اللقاء السابق، نعيدها باختصار ونكمل باقي المسائل. نقول هذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى، ما حكم غسل اليدين لمن استيقظ من النوم؟ وذكرنا. المسألة الثانية، هل هذا الحكم خاص في نوم الليل أو يشمل نوم النهار؟ المسألة الثالثة من مسائل هذا الحديث، ما حكم الماء إذا غمست فيه اليد قبل أن تغسل؟ وذكرنا أن حكم هذا الماء أنه طاهر. إذا الحديث ليس فيه أن الماء ينجس. شوفوا، تأملوا لفظ الحديث، قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هل في الحديث أي إشارة إلى أن هذا الماء يتنجس إذا ما غمست فيه اليد قبل غسلها للخارج؟ ليس في الحديث أي إشارة، إنما ممكن نقول الحكمة تعبدية، وممكن نقول أنه يخشى على هذا الماء أن يتغير، لكن ما نقول أنه صار نجسا، شوف الفرق في الصيغة بين هذا الحديث وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. شوفوا، قال طهور إناء أحدكم، قال طهور يعني إيش صار الإناء؟
نجس.
ملاحظين؟ قال طهور إناء الحاصل الحكم بطهورية والبقاء على أصله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء. قال العلماء: إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. فهنا إذا لم يتغير طعم الماء ولا ريح الماء ولا لون الماء بنجاسة فهو باقي على خلقته. إذن ليس في هذا الحديث أي إشارة إلا أن حكم الماء في هذا الإناء إيش صار نجسا. المسألة الرابعة من مسائل هذا الحديث أن بعض الفقهاء استدلوا به على التفريق بين ورود الماء على النجاسة أو ورود النجاسة على الماء. قالوا: إذا ورد الماء على النجاسة يطهرها ولا يتأثر، أما إذا ورد النجاسة على الماء فإن الماء يتأثر. ولذلك قالوا هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من الشافعية ومن المالكية يقولون بمثل هذا الكلام. على التقرير السابق هل هذا الكلام يرد عندنا؟ يرد عندنا، لأنه أصلا ما قلنا إن هذا الحديث لا دلالة فيه على النجاسة. هم بنوا كلامهم في التفريق بين الورود ورود الماء على النجاسة ورود النجاسة على الماء على أساس أن المراد بهذا الحديث أن غمس اليد بعد الاستيقاظ من النوم في الماء هو إيراد من نجاسة في الماء. وإحنا قلنا ما في أي دليل على أن المؤمن حينما يصبح نجس في يده، ما في أي دليل. طيب ليش الرسول كذا نهى؟ نقول يعني خشية التقدر، لأن الإنسان قد يطيب في يده إلى مغابنه إلى، لكن ما يعني هذا أنها تكون نجسة، خشية التقدر. وبذلك العلماء يقول لو أن الإنسان وضع يده في كيس واستيقظ اليد في الكيس ايضا الحكم وارد، يقولون الحكم تعبد. يقولون لو ان الانسان كان مثل ما احنا الان في عصرنا وفي مجتمعنا، لو ان الانسان كان يلبس السراويلات، والمعنى انه لا تطيف يده الى عورته، قالوا ايضا يلزمه اذا استيقظ من النوم ان لا يغسل يده حتى يغسل. إذن قضية التفريق بين ورود الماء على النجاسة أو ورود النجاسة على الماء قضية مبنية على مقدمة، وهذه المقدمة عندنا إحنا باطلة. إحدى مقدمتين هذه النتيجة باطلة. الشيء المقدمة أن حكم الماء في هذا الحديث أنه صار نجسا بورود اليد، ونقول نحن نمنع هذا لأنه لا دلالة في الحديث على أن اليد نجسة أو أن الماء يتنجس أو أن الماء يتنجس. والأصل المعتبر هو ما ذكرناه لكم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أو إن الماء لا ينجس، إن الماء لا ينجس. والعلماء رحمهم الله يذكرون يقولون: إن ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، فإذا وردت النجاسة على الماء أو ورد الماء على النجاسة وتغير لونه أو طعمه أو ريحه صار نجسا، فإن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه فبقي على أصل خلقته، فحكمه أنه طاهر مطهر، طاهر مطهر. طيب هذا الحديث أورد المصنف للمسألة الخامسة وهي محل الاستدلال عند المصنف. ما هي هذه المسألة الخامسة؟ أن الوضوء يجب من النوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. معنى هذا أن المراد بغسل اليد إيش؟ من باب ذكر البعض وإرادة الكل. معنى هذا أن الإنسان إذا قام من النوم يتوضأ، بس يراعي في وضوئه هذا أن لا يغسل يده في الإناء، إنما يغسلها خارج الإناء. من أجل هذا أورد المصنف هذا الحديث، وهو دلالة هذا الحديث على أن من استيقظ من النوم يجب عليه الوضوء. لكن العلماء بالإجماع قالوا هذا ليس الوضوء، قالوا الوضوء من النوم ليس، يعني لا يجب على من استيقظ من النوم أن يتوضأ إلا إذا أراد الصلاة، أما إذا لم يرد الصلاة فلا يجب عليه أن يتوضأ. إذا هذا الحديث ليس فيه دلالة على وجوب الوضوء، على وجوب الوضوء لمن استيقظ من النوم. نعم فيه دلالة على استحباب الوضوء لمن استيقظ من النوم. ولأجل هذه المسألة الخامسة أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، لأجل هذه المسألة الخامسة التي تسمعونها الآن. إذن القضية أن إرادة المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب هي لبيان حكم الوضوء، حكم الوضوء إذا ما استيقظ الإنسان من النوم. ظاهر الحديث أنه يقتضي الوجوب، ظاهر الحديث أنه يقتضي الوجوب، ولكنه عند العلماء محمول على الاستحباب. استيقظ الإنسان من النوم، والأمر الثاني لبيان أن النوم ناقض من نواقض الوضوء، ناقض من نواقض الوضوء. فإن قوله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قلنا إن المراد منهم يعني إذا قمتم إلى الصلاة من المضاجع يعني من النوم تريدون الصلاة فعليكم أن تتوضأوا، يصير معنا أن النوم ناقض. الذي فيه أن معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا قمتم من مضاجعكم يعني من النوم تريدون الصلاة فتوضأوا، معناه ينحل إلى إيش؟ إلى أنه إلى أن النوم ناقض، ينحل إلى أن المعنى أن النوم ناقض للوضوء. طيب هل ورد ما يدل على أن النوم ناقض للوضوء؟ نقول نعم، حديث صفوان بن عفان قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين أو أن نمسح على حبابنا ثلاثة أيام بلياليهن وأن لا ننزعهن من جنابة، أن لا ننزعهن من غائط ولا بول ولا نوم إلا من جنابة، إلا من جنابة. فهذا الحديث سوى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بين النوم والغائط و فدل ذلك أن النوم ناقض من نواقض الوضوء. لكن المشكلة الآن أنه ثبتت أحاديث على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخر مرة العشاء ودخل المسجد وجد الصحابة ينتظرونه للصلاة وقد خفقت رؤوسهم، يعني نام، يعني ناموا واستيقظوا، ناموا واستيقظوا كما جاء في بعض الروايات لهذا الحديث. فكيف يوفق بين هذه الأحاديث؟ ذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بين النوم الخفيف والنوم الثقيل، بين النوم الخفيف والنوم الثقيل. فالنوم الثقيل عندهم ناقض للوضوء على أي حال، والنوم الخفيف لا ينقض الوضوء إلا إذا كان مضطجعا، أما إذا كان جالسا فإنه لا ينقض الوضوء. وهذا مذهب الإمام مالك، وهذا مذهب مالك. خلاص استدل على أن النوم ناقض للوضوء بما سبق، وعلى أن نوم الجالس إذا لم يكن مستغرق فيه لا ينقض بالأثر الذي أورده بعد ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه، وهو آخر الأثر في الباب أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ، وحكم بأن النوم في غير الجلوس ينقض الوضوء بما سبق وبأثر عمر بن الخطاب الذي أورده قبل أثر زيد بن أسلم. قال عمر بن الخطاب إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ، مفهومه أنه إذا لم ينم مضطجعا يعني نام جالسا كما جاء في أثر ابن عمر لا ينتقض وضوء،
السنة، السنة بداية النوم إلا ما يغيب فيها شعور الإنسان نهائيا، يحس لكن ما هو زي اليقظ ولا هو زي النائم مرة، نوم السنة عرفت. فهذا النوم الخفيف لا ينقض عند مالك إذا كنت جالسا كما في أثر ابن عمر. والنوم الضجع على أي صفة ينقض؟ الوضوء. والنوم الضجع على أي صفة ينقض؟ الوضوء. وحمل الحديث الذي جاء عن الصحابة أنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء في المسجد حتى أخذوا قبر رؤوسهم على النوم السنة، النوم الخفيف، على النوم السنة، النوم الخفيف، وأنهم كانوا في هيئة انتظارهم جالسين. فهو على ما جاء عن ابن عمر، فهو على ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه. وذهب آخرون من أهل العلم إلى التفريق بين هيئات الإنسان في جلوسه وقيامه وركوعه واضطجاعه، فقالوا هذه الصفة تنقض وهذه الصفة لا تنقض بتفاصيل عندهم، لكن لا دليل عليها يستند إليه، إنما أقوال التابعين، شيء عن الزهري، شيء عن الأوزاعي، شيء عن غيره، ما عندنا دليل نعتمد عليه إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب وعن ابن عمر، والحديث الذي ذكرته لكم عن صفوان بن عفان، وحديث انتظار الصحابة في المسجد، وحديث العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق السهم. شبه مقعدة ابن آدم أنها كالشيء المربوط، وأن رباطها استيقاظ العينين، فإذا نامت العينين حل الرباط، فما عاد يدري الإنسان عن نفسه. وهذا يقتضي أن المراد بالنوم النوم إيش؟ المستغرق. المراد بالنوم النوم المستغرق. وعليه نقول ظاهر النصوص والأدلة أن النوم المستغرق ينقض الوضوء. ولولا الأثر الوارد عن ابن عمر وعمر لقلنا على جميع الهيئات، على جميع الهيئات النوم المستغرق ينقض الوضوء، لكن الأثر الوارد عن ابن عمر فرق فيه بين هيئة القعود. وظاهر إطلاق النصوص عن ابن عمر أنه لا يفرق بين النوم المستغرق وغير المستغرق، ولكن تقييد الإمام مالك له في هذه القضية أنه قيد هذا بالنوم الخفيف فقط، يقتضي أن الإمام مالك ينقض بالنوم مطلقا، ينقض الوضوء بالنوم مطلقا إلا في نوم الإنسان وهو فاعل إذا كان نوما خفيفا، إذا كان نوما خفيفا. وعليه حمل أثر ابن عمر، وهذا الذي يظهر، وهذا الذي يظهر، وهو به تتفق مجموعة النصوص الواردة في هذا الباب. فنقول النوم ناقض من نواقض الوضوء، النوم ناقض من نواقض الوضوء إذا كان نوما مستغرقا، أما إذا كان نوما خفيفا فلا ينقض إذا كان الإنسان صاعدا لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، ولما جاء في حديث الصحابة الذين كانوا ينتظرون صلاة العشاء في المسجد. وبعض أهل العلم رأى أن من الاحتياط إطلاق القول بأن النوم ناقض مطلقا، استدلالا بإطلاق حديث العينان وكاء السهم، واستدلالا بحديث صفوان بن عسال، وهو قول وجيب وفيه حيطة في التعامل مع الناس، وفيه حيطة في التعامل مع الناس، أن الإنسان مطلقا في النوم يعتبره ناقض. خلاص؟ طيب، تبقى مسألة وهي قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. الآية أطلقت الأمر، أطلقت الأمر بوجوب الوضوء لمن قام إلى الصلاة، أطلقت الأمر بوجوب الوضوء لمن قام إلى الصلاة. فهل يجب الوضوء لكل من قام إلى الصلاة حتى ولو كان طاهرا، حتى ولو كان على وضوء أصلا؟ الجواب نقول لا، لا يجب الوضوء إلا على من كان محدثا إذا قام يريد الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا كنتم تريدون الصلاة وأنتم على حدث أصغر فتوضأوا، أما إذا لم تكن على حدث أصغر فلا يلزمك الوضوء، لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى ذات يوم الصلوات الخمس بوضوء واحد، فسأله عمر فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عمدا فعل ذلك ليبين جواز أن يصلي الإنسان الصلوات الصلاة وضوء. والرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى في قوله إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر أو يتوضأ. فعلى هذا الحديث معنى أنك إذا كنت على الطهارة فإن صلاتك مقبولة لأنك لست على حدث يلا الباب اللي بعده نقرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الطهور للوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه والحل ميتته. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. قال يحيى قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضؤون جميعا.
طيب هذا الباب فيه مسائل. هذا الباب أورده المصنف إشارة إلى جملة من المسائل. المسألة الأولى ما يتعلق بأحكام الماء الذي يستعمل للطهور وهو الذي عناه بتبويبه الطهور للوضوء. الطهور بفتح الطاء يعني الماء والطهور بضم الطاء يعني فعل الطهور يعني الوضوء أو الغسل. فالطهور للوضوء يعني الماء للوضوء أحكام الماء للوضوء. فأورد الحديث الأول لبيان الحكم العام بالنسبة للماء فيما يتعلق بماء البحار. ثم أورد الحديث الثاني فيما يتعلق بحكم الماء تنتابه السباع. والسباع على نوعين: سباع مستانسة خرجت عن تبعيتها فالهرة أو الهرة منها فهذه لها حكم، والسباع العامة التي لم تخرج عن سبعيتها ولا زالت بالبراري فهذه لها حكم. فما حكم الماء إذا انتابته هذه السباع؟ ثم ذكر المسألة الثالثة أو الرابعة وهي مسألة سؤر أو بقية الماء الذي استعملته المرأة. بقية الماء الذي استعملته المرأة. وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ونهى المرأة أن تتوضأ بفضل طهور الرجل. هذه المسائل أوردها المصنف تحت هذا الباب ونأخذها مسألة مسألة من خلال الأحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنا نركب في البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أنه يجوز استعمال الماء الباقي على أصل خلقته الذي خلقه الله عليه، وهذا الحديث نص في مياه البحار، في مياه البحار وإن كانت مالحة لكن الله خلقها هكذا على هذه الملوحة، الله خلقها على هذه الملوحة، وكذا الحكم في غيره من المياه. فالماء الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليها يجوز استعماله بالوضوء وللطهارة، وهذا معنى قول الرسول هو الطهور ماءه الحل ميته، هو الطهور ماءه يعني يجوز استعماله للطهور، يجوز استعماله للطهور. ويلاحظ في وصف، قد يقول قائل من فين جبت أن الحكم عام في جميع المياه، من فين جبت أن الحكم عام في جميع المياه؟ أقول لاحظ قول الرسول هو الطهور وقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ووصفه صلى الله عليه وسلم به بالطهورية مع تغير طعمه بالملح، مع تغير طعمه بالملح فيه دلالة على أن الماء الباقي على أصل خلقته الذي ليس متغير الطعم بالملح هو أيضا طهور، هو أيضا طهور. عيد أقول وصف الرسول صلى الله عليه وسلم للماء بأنه طهور فيه إشارة إلى الآية التي امتن الله فيها على العباد بأنه أنزل من السماء ماء طهورا، أنزل من السماء ماء طهورا، ومعنى تلك الآية أن الماء الباقي على أصل خلقته طهور. فإذا كان الرسول حكم على ماء البحر الذي هو بالنسبة لسائر المياه يعتبر ماء مالح، فمن باب أولى المياه التي ليست مالحة أنه يجوز استعمالها في الوضوء. ليش؟ لأنها طهور، لأنها باقي على أصل شلقتها، لأنها باقي على أصل شلقتها. المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته يسميه العلماء أسلوب الحكيم، قالوا لأن الأصل أن يطابق الجواب السؤال، الأصل أن يطابق الجواب السؤال، فالجواب المطابق لسؤال هؤلاء قوله هو الطهور ماءه. فلما زادهم عن محل سؤالهم، فلما زادهم عن محل سؤالهم كأنه أرشدهم إلى أن الأولى بهم أن يسألوا أيضا عن الطعام، الأولى بهم أن يسألوا أيضا عن الطعام، لأنهم معرضين إذا كانوا في البحر ليس فقط إلى نقص الماء أيضا إلى نقص الطعام. فلما زادهم هذا الجواب قال الحل ميتته ولم يكن محل سؤالهم، قال العلماء هو من باب أسلوب الحكيم، وتقريره على هذه الصفة، وإن هو من باب مجيء الجواب، مجيء الجواب أكثر من السؤال مراعاة لحال السائل. يعني من العلماء من نص أنه من باب أسلوب الحكيم، تقريره كما ذكرت لكم قبل قليل كأنه أرشد السائل إلى أنه كان الأولى به أن يسأل عن الطعام كما سأل عن الماء، فنبه بجوابه إلى هذا الأمر وتحصل به نفع السائل. وقيل هذا ليس من باب أسلوب الحكيم، إنما هو من باب مجيء الجواب أعم من السؤال مراعاة لحال السائل، مراعاة لحال السائل. فقالوا قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته زيادة لم يسأل عنها السائل، راعى فيها الرسول حال من يركب البحر فإنه معرض لنقص الطعام كما هو معرض لنقص الماء، وهم إنما سالوا عن الماء فزادهم حكم ميتة البحر، زادهم حكم ميتة البحر وأنها حلال مباح أكله. فهو إما من باب أسلوب الحكيم وإما من باب مجيء السؤال ومجيء الجواب عن من السؤال. المسألة الثالثة فيه بيان أن الإنسان إذا لم يكن معه إلا القليل من الماء وكان يحتاجه لطعامه أو لأكله أو لشربه أو لأمر من الأمور أنه لا يلزمه أن يستعمله في الطهورية، فإن حكم هذا الماء بالنسبة للطهورية كحكم الماء المفقود كحكم من لم يجد ماء لأنه يحتاج لطعامه أو لشربه. أو الرسول عليه الصلاة والسلام أقرهم على قولهم ومعنى القليل من الماء يعني ما نقدر نستعمله لأننا نحتاج في الأكل والشرب، أقرهم على هذا وأرشدهم إلى ماء البحر ففيه بيان أن حكم الماء القليل الذي يحتاجه الإنسان لطعامه أو شرابه إذا كان في السفر ولا يوجد معه غيره كحكم الماء المفقود غير الموجود. طيب، ثم أورد بعد ذلك حديث الهرة وصورها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. هذا الحديث فيه بيان أن الهر ليس بنجس، الهر وهو القط أو السنور أو نحن نسميه البثة، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها ليست بنجس وأنها من الطوافين عليكم الطوافات. قال العلماء المراد بالطوافين عليكم والطوافات يعني الخدم، الخدم يقال عنهم أنهم من الطوافين ويطوف عليهم ولدان مخلدون، وصفهم بالطواف ليش؟ لأنهم يطوفون لخدمة صاحبهم ولخدمة سيدهم. فأخبر أن الهر لأهل البيت كالخادم يطوف لأهل البيت يأكل الحشرات يزيل الأشياء التي تؤذيهم من أوام البيت والأشياء الصغيرة كالخادم يطوف بهم يخدمهم. وقيل إن الطوافين والطوافات هو السائر الذي يعروك ويقف إليك ويكثر من زيارتك رجاء تعطيه مما لديك من الصدقة ومن الإحسان، فهو إما من الطوافين يعني من الخدم وإما من الطوافين يعني من السائرين الذين يعروكم ويأتون إليكم يتعرضون لبركم ولإحسانكم. وعلى المعنيين أو على التقديرين المعنى واضح، والأول أرجح عند أهل العلم أن المراد بالطوافين يعني الخدم قوله ليست بنجس أفاد أن سور الهرة ليس بنجس. طيب سور غير الهرة، نقول سور غير الهرة من السباع نجس، ما الدليل؟ الدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جاء الصحابة رضوان الله عليهم قالوا إن لنا حياضا في البرية تنتابها السباع، فما حكم الماء الذي فيها يا رسول الله؟ وقال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ما وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال أن الرسول أقرهم على سؤالهم عن سور السباع التي تنتاب مياه الحياضة التي تكون في البرية، وأخبر أنها لا تتنجس ما دام الماء فيها كثيرة، فهذا الحديث دليل على أن سور السباع إيش؟ نجس. قد يقول قائل يا أستاذ الآن هنا الحديث الأثر اللي قرأته عن عمر بن الخطاب وعمر بن العاص لما سأل عمر بن العاص صاحب الحوض أن تنتابه السباع، فقال عمر لصاحب الحوض لا تخبرنا فإن السباع تنتابنا وننتابها أو ترد علينا ونرد عليها. فنقول هذا ليس فيه دلالة أن سور السباع ليس بنجس، بل فيه دلالة أن سور السباع نجس. ولذلك سأل عمر بن العاص، وعمر لم ينكر سؤال عمر من حيث هو إنما رأى أنه لا محل لهذا السؤال، والقضية في الحياض والحياض الماء فيها كثير. انتبهتم؟ أي نقرأ الأثر. خرج عمر في ركب فيهم عمر بن العاص حتى وردوا حوضا، وهذه العادة لا زالت إلى اليوم موجودة في المدن اللي لها أطراف إلى البر، أحيانا الناس من الأغنياء أحيانا الناس من أهل البر صغيرة يحطوا فيها ماء للبهائم. إلى اليوم معمول بهذا، حيار كبيرة تكون في البر يتجمع فيها المطر للبهائم، هم يحطوا فيها موية للبهائم، بالذات أيام القيض والحر ما في موية يحطوا فيها موية للبهائم. إلى اليوم موجود هذا، حياض كبيرة تنحط في البرية، والعادة الحوض هذا يكون كبير، والعادة الحوض هذا يكون كبير، الماء فيه كبير. خلاص. وخرج عمر مرة في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا الحوضة، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل درت حوضة السباح؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا أرد على السباح وأرد عليه، لا تخبرنا. قول عمر لا تخبرنا، هل في إنه أنكر من السؤال عمر بن العاص في محله أن السباع سورها نجس؟ لا، كل ما في الأمر إنه هذا مو محل هذا السؤال هنا، لأنه هذه حياض كبيرة، مثل الحياض التي سألوا عنها الرسول فقال: إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخطر. ما يحتاج أن تخبرنا، خلاص هذه حياض كبيرة والسباع ترد علينا وحنرد عليها انتهينا، ما في شيء. هذا مو محل سؤالك يا عم، مو لأن سورة السباع منجس، هذا في تقرير من نجاسة سورة السباع، لكن فيه بيان أن حكم الماء إذا كان كثيرا في هذه الحياض لا يتأثر بسور السباع. إذن الحديث الذي أوردناه في الأول هو الأصل في الدلالة على أن سور السباع نجس، سور السباع نجس، ولذلك قال الرسول: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لم يتنجس، لم يتنجس. هذا واضح. يصير من هذا السباع تخرج الهرة فإنها ليست بنجسة. طيب لو كان لو الهرة طبعا الفأرة نجسة، الفأرة نجسة، ولذلك جاء في الحديث: إذا سقط الفأرة في سم فخرجوها وما حولها نجسة، ويخرج ما حولها. خلاص. طيب لو أكل السنور أو الهر أكل فأرة وبقي أثره على فمه، هل يكون نجس أو لا يكون نجس؟ قال مالك: عقب هذا الحديث مباشرة مباشرة: لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة. إذن سور السنور أو سور الهر إيش؟ طاهر ليس بنجس، إلا أن يرى على فمها أثر نجاسة، فهنا نحكم بنجاسته لهذه النجاسة لا لأنه هو في الأصل نجس. وفعل أبي قتادة رضي الله عنه أنه أصغى إلى الهر بالإناء لتشرب منه ثم توضأ ببقيته دليل أن سورها ليس بنجس، دليل أن سورها ليس بنجس. طيب ننتقل هنا، ننتقل إلى درس قلب الصوت. طيب الشباب، احنا في الاصول توقفنا كثيرا عند الحكم الشرعي التكليفي والوضعي وقررناه ما وذكرنا ما يتعلق به، وكان اصل ورود الكلام في الحكم الشرعي التكليفي
واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، كنا قد بدأنا الكلام في باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، أو وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، حيث ساق المصنف رحمه الله بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ
وعن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسير من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. وقال قال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ أقول هذا الباب مراد المصنف رحمه الله منه بيان حكم الوضوء بالنسبة للنائم، وهل النوم ناقض من نواقض الوضوء أو لا، وهل هو ناقض بنفسه أو هو سبب للحدث، يعني هل هو حدث بنفسه أو هو سبب للحدث، وهل هناك تفريق بين الهيئات التي يكون عليها النائم أم لا في حكم النقض أو لا. هذا مقصود المصنف رحمه الله من هذا الباب. أول ما أورده المصنف رحمه الله في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث ذكرنا جملة من مسائله في اللقاء السابق نعيدها باختصار ونكمل باقي المسائل. نقول هذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى ما حكم غسل اليدين لمن استيقظ من النوم وذكرنا. المسألة الثانية هل هذا الحكم خاص في نوم الليل أو يشمل نوم النهار. المسألة الثالثة من مسائل هذا الحديث ما حكم الماء إذا غمست فيه اليد قبل أن تغسل وذكرنا أن حكم هذا الماء أنه طاهر. إذا الحديث ليس فيه أن الماء ينجس. شوفوا تأملوا لفظ الحديث قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هل في الحديث أي إشارة إلى أن هذا الماء يتنجس إذا ما غمست فيه اليد قبل غسلها للخارج؟ ليس في الحديث أي إشارة، إنما ممكن نقول الحكمة تعبدية، وممكن نقول أنه يخشى على هذا الماء يتغير، لكن ما نقول أنه صار نجسا، ما نقول أنه صار نجسا. شوف الفرق في الصيغة بين هذا الحديث وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم طهور بناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. شوفوا قال طهور إناء أحدكم، قال طهور يعني إيه صار الإناء نجس، ملاحظين؟ قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. هنا ما قال، ما في أي إشارة إلى أن هذا الماء نجس. في الأصل الحكم بطهورية والبقاء على أصله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء. قال العلماء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. فهنا إذا لم يتغير طعم الماء ولا ريح الماء ولا لون الماء بنجاسة فهو باقي على خلقته. إذن ليس في هذا الحديث أي إشارة إلى أن حكم الماء في هذا الإناء إيش صار نجسا. المسألة الرابعة من مسائل هذا الحديث أن بعض الفقهاء استدلوا به على التفريق بين ورود الماء على النجاسة أو ورود النجاسة على الماء. قالوا إذا ورد الماء على النجاسة يطهرها ولا يتأثر، أما إذا وردت النجاسة على الماء فإن الماء يتأثر، ولذلك قالوا هذا الشافعية ومن المالكية يقولون بمثل هذا الكلام. على التقرير السابق هل هذا الكلام يرد عندنا؟ يرد عندنا، لأنه أصلا ما قلنا إن هذا الحديث لا دلالة فيه على النجاسة. هم بنوا كلامهم في التفريق بين الورود، ورود الماء على النجاسة ورود النجاسة على الماء، على أساس أن المراد بهذا الحديث أن غمس اليد بعد الاستيقاظ من النوم في الماء هو إيراد من النجاسة في الماء. وإحنا قلنا ما في أي دليل على أن المؤمن حينما يصبح يصبح نجس في يده، ما في أي دليل. طيب ليش الرسول كذا نهى؟ نقول يعني خشية التقدر، لأن الإنسان قد يطيب في يده إلى مغابنه إلى، لكن ما يعني هذا أنها تكون نجسة، خشية التقدر. ولذلك العلماء يقول لو أن الإنسان وضع يده في كيس ونام واستيقظ اليد في الكيس، أيضا الحكم وارد، أيضا الحكم وارد، يكون الحكم تعبد. يقولون لو أن الإنسان كان مثل ما إحنا الآن في عصرنا وفي مجتمعنا، لو أن الإنسان كان يلبس السراويلات، والمعنى أنه لا تطيف يده إلى عورته، قالوا أيضا يلزمه إذا استيقظ من النوم أن لا يغسل يده حتى يغسل. خلاص، إذا قضية التفريق بين ورود الماء على النجاسة أو ورود النجاسة على الماء قضية مبنية على مقدمة، وهذه المقدمة عندنا إحنا باطل. إحدى مقدمتين هذه النتيجة باطل. إيش المقدمة؟ أن حكم الماء في هذا الحديث أنه صار نجسا بورود اليد، ونقول نحن نمنع هذا لأنه لا دلالة في الحديث على أن اليد نجسة أو أن الماء يتنجس أو أن الماء يتنجس. والأصل المعتبر هو ما ذكرناه لكم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أو إن الماء لا ينجس، إن الماء لا ينجس. والعلماء رحمهم الله يذكرون يقولون إنما غير لونه أو طعمه أو ريحه. فإذا وردت النجاسة على الماء أو ورد الماء على النجاسة وتغير لونه أو طعمه أو ريحه صار نجسا، فإنما تغير لونه أو طعمه أو ريحه صار بقي على أصل خلقته، فحكمه أنه طاهر مطهر، طاهر مطهر. طيب هذا الحديث أورد المصنف للمسألة الخامسة وهي محل الاستدلال عند المصنف. ما هي هذه المسألة الخامسة؟ أن الوضوء يجب من النوم، أن الوضوء يجب من النوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخل في وضوئه. معنى هذا أن المراد بغسل اليد إيش؟ من باب ذكر البعض وإرادة الكل. معنى هذا أن الإنسان إذا قام من النوم يتوضأ، بس يراعي في وضوئه هذا أن لا يغسل يده في الإناء، إنما يغسلها خارج الإناء. من أجل هذا أورد المصنف هذا الحديث، وهو دلالة هذا الحديث على أن من استيقظ من النوم يجب عليه الوضوء. لكن العلماء بالإجماع قالوا هذا ليس الوضوء، قالوا الوضوء من النوم ليس، يعني لا يجب على من استيقظ من النوم أن يتوضأ إلا إذا أراد الصلاة، إلا إذا أراد الصلاة. أما إذا لم يرد الصلاة فلا يجب عليه أن يتوضأ، أما إذا لم يرد الصلاة فلا يجب عليه أن يتوضأ. إذن هذا الحديث ليس فيه دلالة على وجوب الوضوء، على وجوب الوضوء لمن استيقظ من النوم. نعم فيه دلالة على استحباب الوضوء لمن استيقظ من النوم. ولأجل هذه المسألة الخامسة أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، لأجل هذه المسألة الخامسة التي تسمعونها الآن. إذن القضية أن إرادة المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب هي لبيان حكم الوضوء، حكم الوضوء إذا ما استيقظ الإنسان من النوم. ظاهر الحديث أنه يقتضي الوجوب، ظاهر الحديث أنه يقتضي الوجوب، ولكنه عند العلماء محمول على الاستحباب. طيب بعد هذا الحديث أورد المصنف رحمه الله النوم. واضح؟ هذا الأثر الذي أورده المصنف رحمه الله عن زيد بن أسلم أورده لبيان أمرين: لتأكيد قضية أنه يستحب الوضوء إذا ما استيقظ الإنسان من النوم، والأمر الثاني لبيان أن النوم ناقض من نواقض الوضوء، ناقض من نواقض الوضوء. فإن قوله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قلنا إن المراد منهم يعني إذا قمتم إلى الصلاة من المضاجع يعني من النوم تريدون الصلاة فعليكم أن تتوضأوا، في يصير معنا أن النوم ناقض. الذي فيه أن معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا قمتم من مضاجعكم يعني من النوم تريدون الصلاة فتوضأوا، معناه ينحل إلى إيش؟ إلى أنه إلى أن النوم ناقض، ينحل إلى أن المعنى أن النوم ناقض للوضوء. طيب هل ورد ما يدل على أن النوم ناقض للوضوء؟ نقول نعم، حديث صفوان بن عفان قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين أو أن نمسح على حبابنا ثلاثة أيام بلياليهن وأن لا ننزعهن من جنابة، أن لا ننزعهن من غائط ولا بول ولا نوم إلا من جنابة، إلا من جنابة. فهذا الحديث سوى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بين النوم والغائط و فدل ذلك أن النوم ناقض من نواقض الوضوء. لكن المشكلة الآن أنه ثبتت أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخر مرة العشاء ودخل المسجد وجد الصحابة ينتظرونه للصلاة وقد خفقت رؤوسه، يعني نام، يعني نام واستيقظ، نام واستيقظ كما جاء في بعض الروايات لهذا الحديث. فكيف يوفق بين هذه الأحاديث؟ ذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بين النوم الخفيف والنوم الثقيل، بين النوم الخفيف والنوم الثقيل. فالنوم الثقيل عندهم ناقض للوضوء على أي حال، والنوم الخفيف لا ينقض الوضوء إلا إذا كان مضطجعا، أما إذا كان جالسا فإنه لا ينقض الوضوء. وهذا مذهب الإمام مالك، وهذا مذهب مالك. خلاص، استدل على أن النوم ناقض الوضوء بما سبق، وعلى أن نوم الجالس إذا لم يكن مستغرق فيه لا ينقص بالأثر الذي أورده بعد ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه، وهو آخر الأثر في الباب أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ، وحكم بأن النوم في غالب الجلوس ينقض الوضوء بما سبق بأثر عمر بن الخطاب الذي أورده قبل أثر زيد بن أسلم. قال عمر بن الخطاب إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ، مفهومه أنه إذا لم ينم مضطجعا يعني نام جالسا كما جاء في أثر ابن عمر لا ينتقض وضوء، وهو عند مالك في النوم الخفيف لما هو مستغرق. تفرقوا بين النوم الخفيف وبين النوم المستغرق اللي احنا نعبر عنه السنة بداية النوم اللي ما يغيب فيها شعور الإنسان نهائيا، يحس لكن ما هو زي اليقظ ولا هو زي النائم مرة، نوم السنة. عرفت؟ فهذا النوم الخفيف لا ينقض عند مالك إذا كنت جالسا كما في أثر ابن عمر، والنوم مضطجع على أي صفة ينقض الوضوء، والنوم مضطجع على أي صفة ينقض الوضوء. وحمل الحديث الذي جاء عن الصحابة أنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء في المسجد حتى خفقت رؤوسهم على النوم السنة، النوم الخفيف، على النوم السنة، النوم الخفيف، وأنهم كانوا في هيئة انتظارهم جالسين، فهو على ما جاء عن ابن عمر، فهو على ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه. وذهب آخرون من أهل العلم إلى التفريق بين هيئات الإنسان في جلوسه وقيامه وركوعه واضطجاعه، فقالوا هذه الصفة تنقض وهذه الصفة لا تنقض بتفاصيل عندهم، لكن لا دليل عليها يستند إليه، إنما الكلب مربوط وأن رباطها استيقاظ العينين، فإذا نامت العينين حل الرباط وما عجز الإنسان عن نفسه. وهذا يقتضي أن المراد بالنوم النوم إيش؟ المستغرق. المراد بالنوم النوم المستغرق. وعليه نقول ظاهر النصوص والأدلة أن النوم المستغرق ينقض الوضوء، ولولا الأثر الوارد عن ابن عمر وعمر لقلنا على جميع الهيئات، على جميع الهيئات النوم المستغرق ينقض الوضوء، لكن الأثر الوارد عن ابن عمر فرق فيه بين هيئة القعود، وظاهر إطلاق النصوص عن ابن عمر أنه لا يفرق بين النوم المستغرق وغير المستغرق، ولكن تقييد الإمام مالك له في هذه القضية أنه قيد هذا بالنوم الخفيف فقط، يقتضي أن الإمام مالك ينقض بالنوم مطلقا، ينقض الوضوء بالنوم مطلقا إلا في نوم الإنسان وهو فاعل إذا كان نوما خفيفا، إذا كان نوما خفيفا. وعليه عمل أثر ابن عمر، وهذا الذي يظهر وهو به تتفق مجموعة النصوص الواردة في هذا الباب. فنقول النوم ناقض من نواقض الوضوء، النوم ناقض من نواقض الوضوء إذا كان نوما مستغرقا، أما إذا كان نوما خفيفا فلا ينقض إذا كان الإنسان صاعدا، لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، ولما جاء في حديث الصحابة الذين كانوا ينتظرون صلاة العشاء في المسجد. وبعض أهل العلم رأى أن من الاحتياط إطلاق القول بأن النوم ناقض مطلقا، استدلالا بإطلاق حديث العينان وكاء السهم، واستدلالا بحديث صفوان بن عسال، وهو قول وجيب وفيه حيطة في التعامل مع الناس، أن الإنسان مطلقا في النوم يعتبره ناقض. خلاص؟ طيب، تبقى مسألة وهي قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. الآية أطلقت الأمر، أطلقت الأمر بوجوب الوضوء لمن قام إلى الصلاة، أطلقت الأمر بوجوب الوضوء لمن قام إلى الصلاة. فهل يجب الوضوء لكل من قام إلى الصلاة حتى ولو كان طاهرا، حتى ولو كان على وضوء أصلا؟ الجواب نقول لا، لا يجب الوضوء إلا على من كان محدثا إذا قام يريد الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا كنتم تريدون الصلاة وأنتم على حدث أصغر فتوضأوا، أما إذا لم تكن على حدث أصغر فلا يلزمك الوضوء، لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى ذات يوم الصلوات الخمس بوضوء واحد، فسأله عمر فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عمدا فعل ذلك ليبين جواز أن يصلي الإنسان الصلوات بوضوء واحد ولا يلزمه لكل صلاة وضوء. والرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى في قوله إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر أو يتوضأ. فعلى هذا الحديث معنى أنك إذا كنت على الطهارة فإن صلاتك مقبولة، لأنك لست على حدث، لأنك لست على حدث. يلا الباب اللي بعده نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الطهور للوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه والحل ميتته. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. قال يحيى قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. وحدثني عن مالك عن نافع عن أن عبد الله بن عمر كان يقول إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضؤون جميعا.
طيب هذا الباب فيه مسائل. هذا الباب أورده المصنف إشارة إلى جملة من المسائل. المسألة الأولى ما يتعلق بأحكام الماء، ما يتعلق بأحكام الماء الذي يستعمل للطهور وهو الذي عناه بتبويبه الطهور للوضوء. الطهور بفتح الطاء يعني الماء، والطهور بضم الطاء يعني فعل الطهور، فعل الطهور يعني الوضوء أو الغسل. فالطهور للوضوء يعني الماء للوضوء، أحكام الماء للوضوء. فأورد الحديث الأول لبيان الحكم العام بالنسبة للماء فيما يتعلق بماء البحار، ثم أورد الحديث الثاني فيما يتعلق بحكم الماء تنتابه السباع. والسباع على نوعين، سباع مستانسة خرجت عن تبعيتها فالهرة أو الهرة منها فهذه لها حكم، والسباع العامة التي لم تخرج عن سبعيتها ولا زالت في البراري فهذه لها حكم. فما حكم الماء إذا انتابته هذه السباع؟ ثم ذكر المسألة الثالثة أو الرابعة وهي مسألة سؤر أو بقية الماء الذي استعملته المرأة، بقية الماء الذي استعملته المرأة. وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ونهى المرأة أن تتوضأ بفضل طهور الرجل. هذه المسائل أوردها المصنف تحت هذا الباب، ونأخذها مسألة مسألة من خلال الأحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنا نركب في البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور معه الحل ميتته. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أنه يجوز استعمال الماء الباقي على أصل خلقته الذي خلقه الله عليه، وهذا الحديث نص في مياه البحار، في مياه البحار وإن كانت مالحة لكن الله خلقها هكذا على هذه الملوحة، الله خلقها على هذه الملوحة، وكذا الحكم في غيره من المياه. فالماء الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليها يجوز استعماله للوضوء وللطهارة، وهذا معنى قول الرسول هو الطهور ماءه الحل ميتته. هو الطهور ماءه يعني يجوز استعماله للطهور، يجوز استعماله للطهور. ويلاحظ في وصف قد يقول قائل من فين جبت ان الحكم عام في جميع المياه، من فين جبت ان الحكم عام في جميع المياه؟ أقول لاحظ قول الرسول هو الطهور وقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وصفه صلى الله عليه وسلم به بالطهورية مع تغير طعمه بالملح هي طعمه بالملح؟ فيه دلالة على أن الماء الباقي على أصل خلقته الذي ليس متغير الطعم بالملح هو أيضا طهور، هو أيضا طهور. عيد أقول وصف الرسول صلى الله عليه وسلم للماء بأنه طهور فيه إشارة إلى الآية التي امتن الله فيها على العباد بأنه أنزل من السماء ماء طهورا، أنزل من السماء ماء طهورا، ومعنى تلك الآية أن الماء الباقي على أصل خلقته إيه؟ طهور. فإذا كان الرسول حكم على ماء البحر الذي هو بالنسبة لسائر المياه يعتبر ماء مالح، فمن باب أولى المياه التي ليست مالحة أنه يجوز استعمالها في الوضوء. ليش؟ لأنها طهور، لأنها باقي على أصل خلقتها، لأنها باقي على أصل خلقتها. المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته يسميه العلماء أسلوب الحكيم، قالوا لأن الأصل أن يطابق الجواب السؤال، الأصل أن يطابق الجواب السؤال، فالجواب المطابق لسؤال هؤلاء قوله هو الطهور معهم. فلما زادهم عن محل سؤالهم، فلما زادهم عن محل سؤالهم كأنه أرشدهم إلى أن الأولى بهم أن يسألوا أيضا عن الطعام، الأولى بهم أن يسألوا أيضا عن الطعام، لأنهم معرضين إذا كانوا في البحر ليس فقط إلى نقص الماء أيضا إلى نقص الطعام. فلما زادهم هذا الجواب قال الحل ميتته ولم يكن محل سؤالهم، قال العلماء هو من باب أسلوب الحكيم، وتقريره على هذه الصفة، وإن هو من باب مجيء الجواب، مجيء الجواب أكثر من السؤال مراعاة لحال السائل. يعني من العلماء من نص أنه من باب أسلوب الحكيم، تقريره كما ذكرت لكم قبل قليل، كأنه أرشد السائل إلى أنه كان الأولى به أن يسأل عن الطعام كما سأل عن الماء، فنبه بجوابه إلى هذا الأمر وتحصل به نفع السائل. وقيل هذا ليس من باب أسلوب الحكيم، إنما هو من باب مجيء الجواب أعم من السؤال مراعاة لحال السائل، مراعاة لحال السائل. فقالوا قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته زيادة لم يسأل عنها السائل، راعى فيها الرسول حال من يركب البحر فإنه معرض لنقص الطعام كما هو معرض لنقص الماء، وهم إنما سالوا عن الماء فزادهم حكم ميتة البحر، زادهم حكم ميتة البحر وأنها حلال مباح أكله. فهو إما من باب أسلوب الحكيم، وإما من باب مجيء السؤال، مجيء الجواب عن من السؤال. المسألة الثالثة فيه بيان أن الإنسان إذا لم يكن معه إلا القليل من الماء وكان يحتاجه لطعامه أو لأكله أو لشربه أو لأمر من الأمور أنه لا يلزمه أن يستعمله في الطهورية، فإن حكم هذا الماء بالنسبة للطهورية كحكم الماء المفقود، كحكم من لم يجد ماء لأنه يحتاج لطعامه أو لشربه. أو الرسول عليه الصلاة والسلام أقرهم على قولهم ومعنى القليل من الماء يعني ما نقدر نستعمله لأننا نحتاج في الأكل والشرب، أقرهم على هذا وأرشدهم إلى ماء البحر، وأرشدهم إلى ماء البحر. ففيه بيان أن حكم الماء القليل الذي يحتاجه الإنسان لطعامه أو شرابه إذا كان في السفر ولا يوجد معه غيره كحكم الماء المفقود غير الموجود. طيب، ثم أورد بعد ذلك حديث الهرة وسؤرها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. هذا الحديث فيه بيان أن الهر ليس بنجس، المسلمين بالذات. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها ليست من الجسد وأنها من الطوافين عليكم والطوافات. قال العلماء المراد بالطوافين عليكم والطوافات يعني الخدم. الخدم يقال عنهم أنهم من الطوافين ويطوف عليهم ولدان مخلدون، وصفهم بالطواف. ليش؟ لأنهم يطوفون لخدمة صاحبهم ولخدمة سيدهم. فأخبر أن الهر لأهل البيت كالخادم يطوف لأهل البيت، يأكل الحشرات، يزيل الأشياء التي تؤذيهم من أوام البيت والأشياء الصغيرة، كالخادم يطوف بهم يخدمهم. وقيل إن الطوافين والطوافات هو السائر الذي يعروك ويقف إليك ويكثر من زيارتك رجاء تعطيه مما لديك من الصدقة ومن الإحسان. فهو إما من الطوافين يعني من الخدم، وإما من الطوافين يعني من السائلين الذين يعروكم ويأتون إليكم يتعرضون لبركم ولإحسانكم. وعلى المعنيين، على المعنيين أو على التقديرين المعنى واضح، والأول أرجح عند أهل العلم أن المراد بالطوافين يعني الخدم، يعني الخدم. قوله ليست بنجس أفاد أن سور الهرة ليس بنجس. طيب سور غير الهرة، نقول سور غير الهرة من السباع نجس. ما الدليل؟ ما الدليل؟ الدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جاء الصحابة رضوان الله عليهم قالوا إن لنا حياضا في البرية تنتابها السباع، فما حكم الماء الذي فيها يا رسول الله؟ وقال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ما وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال أن الرسول أقرهم على سؤالهم عن سورة السباع التي تنتاب مياه الحياضة التي تكون في البرية، وأخبر أنها لا تتنجس ما دام الماء فيها كثيرة، وأخبر أنها لا تتنجس ما دام الماء فيها كثيرة. فهذا الحديث دليل على أن سورة السباع إيش؟ نجس. قد يقول قائل يا أستاذ الآن هنا الحديث الأثر اللي قرأته عن عمر بن الخطاب وعمر بن العاص، لما سأل عمر بن العاص صاحب الحوض أن تنتابه السباع فقال عمر لصاحب الحوض لا تخبرنا فإن السباع تنتابنا وننتابها وترد علينا ونرد عليها. فنقول هذا ليس فيه دلالة أن سور السباع ليس بنجس، بل فيه دلالة أن سور السباع نجس. ولذلك سأل عمر بن العاص، وعمر لم ينكر سؤال عمر من حيث هو إنما رأى أنه لا محل لهذا السؤال، والقضية في الحياض والحياض الماء فيها كثير. انتبهتوا؟ أي نقرأ الأثر. خرج عمر في ركب فيهم عمر بن العاص حتى وردوا حوضا، وهذه العادة لا زالت إلى اليوم موجودة في المدن اللي لها أطراف إلى البر. أحيانا الناس من الأغنياء، أحيانا الناس من أهل البر يعملوا حياض كبيرة يحطوا فيها ماء للبهائم، إلى اليوم معمول بهذا. حياض كبيرة تكون في البر تجمع فيها المطر للبهائم، هم يحطوا فيها موية للبهائم، بالذات أيام البيض والحر ما في موية يحطوا فيها موية للبهائم. إلى اليوم موجود هذا، حياض كبيرة تنحط في البرية، والعادة الحوض هذا يكون كبير، والعادة الحوض هذا يكون كبير، الماء فيه كبير. خلاص. وخرج عمر مرة في ركب فيهم عمر بن العاص حتى وردوا الحوضة، فقال عمر بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضة السباع؟ فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد عليه، لا تخبرنا. قول عمر لا تخبرنا هل في إنه أنكر أن السؤال عمر بن العاص في محله أن السباع سورها نجس؟ لا، كل ما في الأمر إن هذا مو محل هذا السؤال هنا، لأنه هذه حياض كبيرة مثل الحياض التي سألوا عنها الرسول فقال إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبر، ما يحتاج أن تخبرنا خلاص. معنى العلاج ده نفسه. هذا مو محل سؤالك يا عم. مو لأن سورة اتباع معنى جد هذا في تقرير من جد سورة اتباع. لكن فيه بيان أن حكم الماء إذا كان كثيرا في هذه الحياة لا يتأثر بسور السباع. إذن الحديث الذي أوردناه في الأول هو الأصل في الدلالة على أن سور السباع نجس. سور السباع نجس. ولذلك قال الرسول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر يعني لم يتنجس. لم يتنجس. هذا واضح. يصير من هذا السباع تخرج الهرة فإنها ليست بنجسة. طيب لو كان لو الهرة طبعا الفأرة نجسة. الفأرة نجسة. ولذلك جاء في الحديث إذا سقط الفأرة في سمن فخرجوها وما حولها نجسة. ويخرج ما حولها. خلاص. طيب لو أكل السنور أو الهر أكل فأرة وبقي أثره على فمه هل يكون نجس أو لا يكون نجس؟ قال مالك عقب هذا الحديث مباشرة مباشرة لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة. إذن سورة السنور أو سورة الهر إيش طاهر ليس بنجس إلا أن يرى على فمها أثر نجاسة. فهنا نحكم بنجاسته لهذه النجاسة لا لأنه هو في الأصل نجس. وفعل أبي قتادة رضي الله عنه أنه أصغى إلى الهر بالإناء لتشرب منه ثم توضأ ببقيته دليل أن سورها ليس بنجس. دليل أن سورها ليس بنجس. طيب ننتقل نقف هنا ننتقل إلى درس الأصول. طيب شباب احنا في الاصول توقفنا كثيرا عند الحكم الشرعي التكليفي والوضعي وقررناه ما وذكرنا ما يتعلق به. وكان اصل ورود الكلام في الحكم الشرعي التكليفي